وهدي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد مر بنا في الدرس الماضي الباب الذي تبينا فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأعقبه المؤلف رحمه الله بعنوان آخر، قال فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا يعني أن تحقيق التوحيد هو أجل الغايات وأعظم المكاسب التي يحصلها المرء، لأنه إذا تحقق له ذلك دخل الجنة بغير حساب. وهذه أعلى المنازل وأشرف الغايات. وتحقيق التوحيد بمعنى تخليصه من الشرك، لا يكون فيه شرك ولا نفاق ولا رياء، وأن يكون الإنسان عالما بالتوحيد معتقدا له منقادا لما يعتقد، يكون عنده علم بالتوحيد، ما هو التوحيد؟ هو أن تحقق لا إله إلا الله، تعلم بأن التوحيد هو أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن كل عبادة لغير الله باطلة مهما كانت لملك أو نبي أو ولي أو غيره من دونه، فالعبادات تعلم أنها لا تصلح إلا لله. والأمر الثاني تنقاد لهذا الأمر، ما اعتقادك لما تنقاد له، فتكون عالما ومعتقدا ومنقادا. ولهذا فإن الله تعالى ذم الذين إذا دعوا إلى الله وهم يعرفون يتكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: فإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتحقيق التوحيد هو أعلى المقاصد وأنبل الغايات. ولهذا مدح الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فقوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني أنه قائما بالطاعة والعبادة لله جل وعلا، وهو مائل ومنحرف عن طريق الشرك، حنيفا ولم يكن من المشركين. فهو لم يكن في تاريخ حياته أنه سجد لصنم. وهكذا من اختارهم الله تعالى لرسالته فإنه يصطفيهم من بين الناس، بحيث أنهم لا يمرون بمرحلة من المراحل كانوا فيها على ضلال، كما هو حال سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يركع لصنم على ما كان عليه أهله وجماعته وقومه من كثرة الأصنام، ونصبوا حول هذه الكعبة 360 صنما، ومع هذا لم يوجد عنده شيء مما عندهم. وقوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان أمة بمعنى أنه إمام، وأنه كان يسد مسد أمة، لو وزن بأمة لما قام به مع تفرده في قومه وعنادهم له وعدم قيادهم له، إلا أنه كأمة في أثره وتأثيره وما تناسل منه، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كان أيضا قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال، فكان يتعبد لله على كل أحواله، كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله على كل أحواله. وكذلك إبراهيم فإنه كان قانتا، ففي مشيه وجلوسه ونومه وأكله كله يتعبد به لله جل وعلا. وكان حنيفا بمعنى أنه مائلا عن طريق الشرك، لا يسلك طرق قومه الذين يدعون ويتعاملون في عباداتهم مع الأصنام، والذين اتخذوا لهم أصناما مختلفة الأحجام، فدعاهم إبراهيم لتوحيد الله وترك عبادة هذه الأصنام، وبين لهم أنها لا تنفع ولا تضر، فما استجابوا له، فقام وكسرها وترك الكبير منها وعلق الفأس فيه. فلما قاموا صباحا وجدوا أصنامهم مهدمة، غضبوا غضبا شديدا وبحثوا وتناقشوا من كسر هذه، فلم يصلوا إلى نتيجة إلا أن هناك شابا كان يعيبها ويسبها ويدعو إلى تركها، اسمه إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا هاتوا اتوا به على أعين الناس وأدبوه وأقيموا عليه الحجة. فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اللي كسرها هو ربكم الكبير الذي اعتدى على الصغار وحطمها. فقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولا يتحركون ولا يعتدون على من حولهم، ولا يضرب الصنم الآخر بفاس، هذا مو معقول وغير صحيح. قال كيف تعبدونها وتطلبون منها حاجات لكم وهي ما تستطيع أنها تضر اللي جنبها ولا تحرك شيء؟ كيف تتخذونها آلهة تريدون منها نفعا وتطلبون منها دفع ضر أو إيقاع ضر بالآخرين وهي لا تستطيع أن تعمل هذا العمل؟ فقالوا صحيح كلام إبراهيم، أنتم الغلطانين، كيف تعملون هذا الشيء؟ ما أعرف، هذه أصنام ما تتحرك، كلام إبراهيم صحيح. ثم تراجعوا وكبراء ونظروا في القضية وقالوا إذا قلتم هذا معنى هذا أنكم اتبعتم إبراهيم وألغيتم عبادة الآباء والأجداد وما كان عليه الأسلاف. فقالوا صحيح، إذن لا بد أن نعاقب إبراهيم وننتصر لآلهتنا، وإبراهيم هذا مشاغب ولا بد من تأديبه ولا بد من قطع دابره، لأنه مؤذي ويعتدي على الآلهة. الآلهة التي تدعون ما استطاعت أن تفك نفسها من إبراهيم وما استطاعت أن تنتصر لذاتها، فكيف أنتم الذين تدافعون عن ربكم وآلهتكم؟ وهذا غاية الهزيمة. فقالوا اجعلوا له نارا عظيمة تؤجج ويلقى فيها بالمنجنيق بحيث لا يستطيع أن يصل إليها أحد، فيلقى في قعرها في لجتها في لهبها وشدتها. وفعلا نفذوا هذا الأمر ورموه بالمنجنيق، فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتحقق أن أطاعت ربها النار وكانت بردا وسلاما، لم تكن بردا فقط، لأن البرد قد تضره، لكن مع البرد كانت سلاما وأكلت ما حولها ومن حولها ممن أججها. فإبراهيم عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا، ولم يكن من المشركين، أي أنه كان معصوما عن الشرك وعبادة غير الله، مع أنه عاش في بيئة كانت غاية في السوء. وذكر الله تعالى لإبراهيم في مثل هذا الأمر، ذكره لغيره عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء، من أجل الثناء عليهم ومن أجل الاقتداء بهم، فهذا ممن حقق التوحيد ويدخل الجنة بغير حساب، حيث أنه كان قانتا وحنيفا ولم يكن من المشركين، وإنما كان من أهل التحقيق لعبادة الله وحده لا شريك له.
وقال تبارك وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون.
أيضا ذكر الله جل وعلا آية أخرى في وصف عباد الله أهل التقوى، وهم الذين من أجل صفاتهم وأعظمها أنهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. وقد سبق هذا وصف لهم أنهم يخشون ربهم ويشركون منها، يشركون من عذابه ويخافونه، من الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فهؤلاء من صفاتهم المتميزة أنهم لا يخالط عملهم شرك، لا أكبر ولا أصغر ولا رياء ولا نفاق. وهؤلاء ممن اتصف بتحقيق التوحيد. وإذا وقع من أحدهم خطأ فإنه يسارع للتوبة. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون، فالخطاؤون الذين يتوبون من قريب فإن الله تعالى يتوب عليهم. وإذا وقع منهم أخطاء يسارعون إلى تلافيها، إذا كان تقصيرا بواجب سارعوا لأدائه، إذا كانت فعلا لمحرم سارعوا إلى التوبة منه والإقلاع عنه. والمراد أن من أهم الأمور ومن لوازمها، من لوازم تحقيق التوحيد، الاستقامة على الطاعة، أن يكون الإنسان مواظبا ومحافظا على عبادته لربه فعلا وتركا، فيسارع إلى أداء الواجبات ويمتنع عن فعل المحرمات، لا يقترف شيئا من المعاصي ولا يقصر في شيء من الواجبات، مع إخلاصه في العبادة لله، بحيث لا يلحظ في تعبده لله رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك أكبر، بل كل هذه الأعمال غير موجودة في عقيدته.
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد يدرك عليه سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. وقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يستغفرون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عكاشة.
هذا حديث طويل ذكره المؤلف رحمه الله، وهو شاهد في ما عنون له هذا الباب من أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ولكنه اشتمل على عدد من المسائل. فهذا الحديث رواه حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، وهما من كبار التابعين حسين وسعيد، فقال أي سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الإنسان إذا كان في منطقة ما فيها كهرباء يرى في الليل شهب تنزل من السماء، فهذا هو المراد بقوله الكوكب الذي انقض البارحة. فقلت أنا، أي أن حسين رحمه الله يقول: إنني أنا رأيته، أنا رأيته. وهذا كان في الليل العادة أن يكون مسترقب في الليل، أنه إما مشغول بصلاة أو أنه عنده مانع يمنعه من النوم. يقول: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. حسين أراد أن يظهر وضعه أنه لم يكن في هذا الوقت يمدح نفسه أنه يتعبد لله بالصلاة، فلا تظن أني كنت أصلي، لا، أنا مشغول بأمر آخر، وهو أنه لدغ من اللوادغ السامة كالعقرب أو الحية أو نحوها، وهو يريد أن ينفي التهمة عن نفسه عن أنه يتصنع العبادة أو أنه مشغول بقيام الليل. فلما أنه قال أنه لدغ، قال له سعيد: ما صنعت لما لدغت؟ ماذا عملت؟ فقال حسين: ارتقيت، يعني استعملت الرقية. قال: ما حملك على ذلك؟ ما حملك على الرقية؟ فقال حسين: الذي حملني حديث حدثناه الشعبي. فقال سعيد: ما حدثكم؟ يقول حسين: قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي الإصابة للعين، الإصابة للعين التي مبعثها الحسد، وهي من الأمور التي منبعها ومبعثها احتقار الآخر على هذه النعمة، بسبب أن العاين يرى أن ذاك الشخص لا يستحق هذه النعمة من الله، فيتطاول عليه بالنفس الشريرة، فبأمر الله وإذنه يؤثر فيه. فهذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفع فيها الرقية، أي أن الرقية تنفع من العين. والأمر الثاني هي الحمى، والحمى هي السم الذي ينتج عن اللوادغ من عقرب أو حية أو نحوها مما
فعادته يلزم. فقال له سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أن الإنسان إذا نفذ ما سمع مما دل عليه الدليل فإنه قد أحسن. هذا ثناء عليه على استعماله للرقية في هذا الجانب. فالرقية تنفع من هذين الأمرين كما جاء في هذا الحديث. والرقية تكون بتلاوة القرآن كما رقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي استضافوا فلم يضيفوا، جمع من الصحابة أو سرية استضافوا قوما فلم يضيفوهم، فسألوهم هل عندكم الرقية؟ قالوا لكن لا نرقي لكم إلا بأجر. فاقتطعوا لهم قطيعا من الغنم، وقام أحد الصحابة وقرأ الفاتحة على لذيغهم، فشفي وقام كأنما نشط من عقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه الرقية. ومن الأشياء التي تستعمل في الإنسان الذي يصيب غيره أنه يؤمر بالتبريك على المصاب بالعين. الإنسان الذي وقعت منه هذه العين الشريرة يؤمر بأن يقول على المصاب ما شاء الله تبارك الله. والإنسان إذا كان يعرف من نفسه أنه عنده نفس شريرة وأنه يصيب بها، إذا رأى ما يعجبه يسارع هو إلى ذكر الله ويبرك. ومن الأشياء التي يؤمر بها العائن أن يتوضأ لمن أصابه، أن يتوضأ بإناء فيغتسل منه المصاب ويشرب. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة لما أنه أصاب سهل بن حنيف، رآه يغتسل فرأى بشرته البيضاء فقال ولا جلد مخبأة ولا جلد عذراء مخبأة، يعني كأنه جلد بنت ما تتعرض للشمس من جماله، فلبط فهو يغتسل. فأسرع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون عامر، فنهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيعمد أحدكم إلى قتل أخيه؟ وأمره بأن يبرك عليه وأن يتوضأ له ويغسل ما باطنة إزاره، يعني يغسل الأشياء التي تكون في أماكن العرق مما يلي بشرته بحيث يقع شيء من عرقه في هذا الماء ويرش به ويغتسل به. فصب على سهل بن حنيف فقام وما به بأس. فهذه من الأسباب التي تنفع بإذن الله تعالى لمن أصيب بالعين. وأما الحمى فهي النوادر كما قلنا، وهي الإصابة بالعقرب أو الثعبان ونحوها مما هو سام، فإن الرقية بإذن الله تعالى تنفع فيه. فيقول سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن استمع. حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك من هم هؤلاء 70,000؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء كثيرة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قالوه وما تخرصوه منهم، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يهتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون في كل زمن. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم فقال أنت منهم. قام رجل آخر وقال ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك يا عكاشة. فهذا يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله على سائر الأنبياء أن الأمم تعرض عليه يوم القيامة. والمسألة الثانية هي أن الأمم تعرض مع نبيها. فالنبي يتبعه من آمن معه يعرضون معه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأنبياء ليس معه أحد. ما آمن به أحد. الوحدة جاء الوحدة. ورأى بعض الأنبياء معه واحد. ورأى بعض الأنبياء معه رجلان. ورأى بعض الأنبياء معه جمع. ويختلفون. وهذا يدعو الإنسان إلى أن لا يتضايق إذا لم يستجب لدعوته. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعضهم لم يتبعه إلا قليل. وعلى سبيل المثال نوح عليه السلام ولوط ما آمن معهما إلا قليل. نوح الذين آمنوا معه كلهم أعداد محدودة ركبوا معه في السفينة. ولوط الذين آمنوا به بنتاه فقط وزوجته لم تؤمن به. مع أن نوح عليه السلام جلس يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة. الإنسان في هذا الزمن إذا قام وألقى له كلمة وما أحد سمع له تضايق وقال بلاش الشغل هذا ويصاب بالوحن ويقول الناس ما يستجيبون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا. فهذا يدعو الإنسان إلى أنه إذا كان يعرف أن دعوته على حق أنه على صواب أن لا ينثني عن رأيه وإنما يصر على ما هو عليه من خير ويدعو إليه ويستمر في دعوته. وإذا لم يستجب هؤلاء الآن فقد يستجيبوا بعد الآن في مرة أخرى أو يستجيبوا غيرهم. قال إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وخوم. موسى عليه السلام يتبعه خلق عظيم ممن آمنوا به ممن اتبعوه. والذين لا يؤمنون بالأنبياء بعد ليسوا أتباع لموسى. فاليهود الآن لا يعتبرون أتباع لموسى لأنهم لو تبعوا موسى لعملوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لأن موسى عليه السلام بشر بمحمد وعيسى عليه السلام بشر بمحمد. فالذين في هذا الزمن يقولون إنهم يهود أو نصارى ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوا دين الإسلام ليسوا يهود ولا نصارى. ليسوا أتباعا لموسى وليسوا أتباعا لعيسى. قد يسمون بهذه الأسماء لكنهم ليسوا أتباعا للأنبياء لأنهم لو تبعوا موسى أو تبعوا عيسى لكان لشأنهم هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع رسالته ودخولهم في الإسلام. وهذا يبين أن أتباع موسى عليه السلام أنهم عدد كثير. وهؤلاء هم الذين آمنوا به واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. يقول عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. سواد عظيم هو أعظم من السواد الذي رآه مع موسى. جاء في بعض الروايات يسد الأفق. فهؤلاء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنهم هم أمته وأنهم أكثر الأمم وأنهم جاء في رواية في حديث أخرى يشكلون ثلث أهل الجنة في رواية نصف أهل الجنة. هذا دليل على كثرة المؤمنين نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قيل له في هذا لما رأى كثرتهم قيل ليس هذا فقط بل إن منهم 70,000 إن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أي مع هؤلاء السواد الذي رأيت معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ووالدين وذرياتنا منهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذه المقولة فرحوا فرحا عظيما لأنهم عليهم رضي الله تعالى عنهم ينشدون الكمال ويحبون أن يصلوا إلى أعلى الدرجات في كل ما من شأنه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عرض وقام ودخل إلى منزله، وصار الناس يتساءلون من تتصورون أنهم هؤلاء السبعين ألف؟ سبعون ألف هؤلاء من هم؟ هل هم نحن؟ هل هم غيرنا؟ سبعون ألف، سبعون ألفا كان عدد الصحابة في وقتها، قد لا يصل إلى هذا، لكن السبعين الذين سيأتون فيما بعد قد يتجاوزون هذا العدد. قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يكن مر بهم مرحلة من مراحل الوثنية، فزاد الكلام وقال، وكل صار يتخرص. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما قالوا وما تخرصوا، فقال ليس كما تقولون، وإنما هم الذين لا يستقون ولا يكسبون ولا يتفجرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا قد يحصل في كل زمن، سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في عهدنا هذا او ما بعده او ما قبله. معنى لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقته عهد
يرقي نفسه